السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنه بغروب شمس اليوم تدخل علينا العشر الأواخر المباركات، وهذه الليلة تجتمع فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول أنها مفتتح العشر الأواخر، والأمر الثاني أنها ليلة وترية، والأمر الثالث أنها ليلة الجمعة. وقد ذكر العلماء أنه إذا وافقت الليلة الوترية ليلة الجمعة فهي أرجى لإصابة ليلة القدر، فهذه الليلة من الليالي المرجوة عند المؤمنين. فأوصي نفسي وإخواني بالجد والاجتهاد فيها والحرص على الإخلاص لله عز وجل والتقرب إليه بما يحب ويرضى. ومن جميل الفعل لو أن المسلم إذا كان لا يريد الاعتكاف في العشر الأواخر كلها، لو أنه في هذه الليلة دخل المسجد عند المغرب ونوى الاعتكاف وبقي إلى أن يصلي الصبح، فإن هذا من جليل الأعمال ومن الأعمال التي يجتهد فيها في العشر الأواخر. والذي دلت عليه النصوص أن أقل مدة الاعتكاف ليلة كاملة أو نهار كامل، فإن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وهذا أقل ما ورد في النصوص في مدة الاعتكاف، والنهار مثل الليل. فلو أن المسلم دخل المسجد عند المغرب ونوى الاعتكاف ليلة ثم خرج بعد أن صلى الصبح، فإنه يكون حصل له بذلك الاعتكاف. ولو أنه دخل المسجد عند الفجر فصلى الفجر ونوى الاعتكاف في النهار وبقي حتى صلى المغرب، فإنه يكون قد حصل له الاعتكاف. واعتكاف الليل خير وأفضل من اعتكاف النهار، فأوصي من يستطيع من إخواني أن يعتكف الليلة أن يحرص على ذلك، فإنها ليلة مرجوة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على الاجتهاد فيها والقيام فيها إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن قبل عمله وزكيت نفسه وأعين على الخير. ثم معاشر الفضلاء، نواصل درسنا في التفسير، حيث شرعنا في آخر مجلس في تفسير سورة القلم، فأخذنا المقطع الأول منها وفسرناه تفسيرا موضوعيا إيمانيا وجدانيا، ثم وقفنا. فنكمل اليوم إن شاء الله، فنأخذ تفسير الآيات مع التعليق على ما ذكره الإمام السعدي رحمه الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
نقرأ التفسير مباشرة؟
نعم،
نقرأ التفسير شيخ؟
نعم، اقرأ التفسير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يقسم تعالى بالقلم.
نعم، الله عز وجل قال نون، وهذا من الحروف المقطعة في أوائل السور، فهناك سور تبتدئ بحروف ليست كلمات وإنما هي حروف مقطعة: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، صاد، قاف، نون، كاف، ها، يا، عين، صاد، ياسين. هذه حروف مقطعة في أوائل السور، وأقوى ما قيل فيها قولان: القول الأول أن هذا من باب التحدي للعرب، من باب التحدي للعرب، وذلك أن القرآن إنما هو من هذه الحروف التي هي حروفهم ويعرفونها، ومع ذلك يعجزون عن أن يأتوا بمثل القرآن أو أن يأتوا بسورة من مثله، حتى لو اجتمع فصحاؤهم على هذا الأمر. ويؤيد ذلك أيها الإخوة أنه دائما إذا ذكرت الحروف المقطعة فإنه يذكر بعدها القرآن، إما أن يقسم به الرحمن وإما أن يخبر عنه الرحمن، إلا في موضعين من القرآن لم يذكر بعد الحروف المقطعة القرآن، أما أولهما فهو هذا الموطن الذي معنا: نون والقلم. وأما الثاني فهو في سورة مريم: كاف، ها، يا، عين، صاد، لم يذكر القرآن عقبها. وأما في بقية المواطن فكلما ذكر الحرف المقطوع ذكر القرآن عقبه، وهذا يؤيد هذا القول الذي ذكرناه. والقول الثاني أنها من المتشابه الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، ولذلك يقول بعض المفسرين: الله أعلم بمراده منها، الله أعلم بمراده منها. بعض المفسرين ذكروا أمورا بعيدة، مثلا قال بعض أهل العلم: نون يعني والحوت، فمن أسماء الحوت نون، فيقولون هذا قسم بالحوت لأنه أكبر المخلوقات في الأرض. وبعضهم ذكر شيئا بعيدا جدا، قالوا هذا قسم بحوت مخصوص، وهو حوت كبير تحت الأرض، فرشت عليه الأرض، فرشت عليه الأرض. لكن هذا القول بعيد وليس عليه دليل. نعم.
قال رحمه الله: يقسم تعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور والمنظوم.
نعم، قيل إن هذا القلم هو جنس القلم، وإذا قيل جنس القلم يعني كل قلم، قسم بكل قلم. وقال بعض أهل العلم: بل هذا قسم بقلم مخصوص، وهو القلم الذي خلقه الله عز وجل أول ما خلق وأمره أن يكتب المقادير، والأظهر الأول أنه جنس القلم. وهذا أيها الإخوة ينفي أن يكون المقصود بأمية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية، ينفي أن يكون المقصود بالأمية هنا أنها لا تعرف القراءة ولا الكتابة. الله عز وجل أقسم بالقلم وأقسم بالمكتوب، وهذا يدل على أنها أمة قراءة وكتابة. نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهو الوحيد في الدنيا الذي يمدح بهذا، الوحيد في الدنيا الذي يمدح بأنه لا يقرأ ولا يكتب هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مع كونه لا يقرأ ولا يكتب جاء الناس بما أعجز جميع القراء وجميع الكتبة، لو اجتمع جميع الذين يقرؤون من أول ما خلق الله الناس إلى يوم القيامة، والذين يكتبون ما جاءوا بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا إعجاز في حقه صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فليس المقصود بأميتها أنها لا تقرأ ولا تكتب، بل الأمة أمة علم تقرأ وتكتب وتعظم شأن القلم وتعظم شأن الكتاب، ولكن المقصود بالأمية في الأمة أن دينها معلق بالأمور الظاهرة التي يدركها كل أحد. نحن نصوم إذا رأينا الهلال، لم نؤمر بأن نصوم إذا ولد الهلال، لأن ولادة الهلال أمر خفي تحتاج إلى علم مخصوص، لكن أمرنا أن نصوم إذا رأينا الهلال، وكل صاحب عين يستطيع أن يرى الهلال. مواقيت الصلاة هي معلقة بأمور ظاهرة، فالمقصود بأن أمة أمية أن ديننا ظاهر معلق بأمور ظاهرة، وليس المقصود أن لا نعرف القراءة والكتابة، بل ديننا دين علم والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من آياته العظيمة التي تستحق أن يقسم الله بها على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون فنفى.
نعم، نون والقلم وما، ما هنا تحتمل أن تكون مصدرية فيكون القسم بالكتابة، وتحتمل أن تكون موصولة فيكون القسم بالمكتوب. إذا كانت ما مصدرية فيكون القسم بالكتابة، وفي هذا بيان شرف الكتابة. وإذا كانت ما موصولة فيكون القسم بالمكتوب، فيكون القسم بالمكتوب. وما يسطرون يعني ما يكتبون، لكن من هم الذين يكتبون؟ قال بعض أهل العلم هم العباد، أي وما يكتبه العباد في كتبهم. وقال بعض أهل العلم هم الملائكة الكتبة الذين يكتبون أعمال العباد، الذين يكتبون أعمال العباد. والظاهر والله أعلم شمول الآية لكل قلم ولكل كاتب ولكل مكتوب، يدخل في الآية كل قلم، ويدخل في الآية كل كاتب، ويدخل في الآية كل مكتوب. نعم.
قال: فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث من عليه بالعقل الكامل والرأي الجزلي والكلام الفصل الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا.
مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، مع أنه لا يقرأ ولا يكتب، جاء الناس بأكمل ما يكون صلى الله عليه وسلم. طيب، ما أنت يعني يا رسولنا بنعمة ربك بي؟ الباء هنا قيل سببية، أي ما أنت بسبب نعمة ربك عليك بالعقل بمجنون، وقيل متعلقة بحال مقدر، والمعنى ما أنت بمجنون فأنت بريء من الجنون، ما أنت بمجنون فأنت بريء من الجنون، حال كونك متلبسا بنعمة النبوة من الله. أنت يا رسولنا بريء من الجنون حال كونك متلبسا بنعمة النبوة من الله سبحانه وتعالى. وقيل المعنى ما أنت بما جئت به من الوحي بمجنون، كما يتهمك أولئك الكفار. المعلوم يا إخوة أن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم مدحا عظيما، فلما بعث قالوا إنك مجنون. إذن على هذا القول يكون المعنى ما أنت بما بعثت به بمجنون، بل أنت رسول الله أرسلك الله إلى العالمين. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال: وإن لك لأجرا غير ممنون، أي لأجرا عظيما كما يفيده التنكير غير مقطوع، بل هو دائم مستمر.
فمعنى غير ممنون أي أنه غير مقطوع، بل هو دائم مستمر ولا منقوص، بل هو كامل. وقيل غير ممنون يعني غير محسوب، غير محسوب. قال العلماء: الشيء الذي يحسب ينتهي، والشيء الذي لا يحسب يبارك فيه. يعني إذا كان الإنسان يعطي بلا وزن عطاء، يعني ليس في البيوع وغيرها، يبارك في هذا العطاء، فالذي يحسب ينقضي وينتهي، أما الذي لا يحسب يبارك فيه. فقالوا غير ممنون يعني غير محسوب، بل هو كثير متتابع مبارك. نعم.
وذلك لما أسلفه صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير. ولهذا قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، أي عليا به، مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به.
نعم، يعني إنك لعلى خلق علوت به على جميع الناس. ولا شك أن الإنسان بخلقه الحسن يعلو على غيره، وكلما حسن خلقك كلما ارتفعت. فبالأخلاق يرتفع المؤمن على غيره، وأكمل الناس أخلاقا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا الخلق على غيره صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف معنى وإنك لعلى خلق عظيم، يعني وإنك لعلى دين عظيم، وإنك لعلى دين عظيم. وسماها الله خلقا لأن الخلق من أعظم الدين، من أعظم الدين الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم على دين عظيم، ومن عظمة دينه أنه دين يعتني بالأخلاق. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم، فهو ذو الخلق العظيم والداعي لكل خلق عظيم. هو عامل معلم، هو عامل بالخلق، فهو صاحب الأخلاق الحسنة، وهو معلم للأخلاق الحسنة صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مطبوع على الطبع الكريم، ومتخلق بالدين العظيم والأدب الرفيع. طبعه سليم صلى الله عليه وسلم، ودينه عظيم، وخلقه رفيع صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه، فقالت: كان خلقه القرآن.
نعم، فإذا أردت أن تكون عالي الأخلاق سابقا غيرك مقتديا برسولك صلى الله عليه وسلم فعليك بالقرآن، اهتدي بهديه واستنر بنوره، اعمل بما فيه، تكن ذا خلق عظيم مقتديا برسولك صلى الله عليه وسلم. ولو أن الأمة تدبرت القرآن وعملت بما في القرآن لفاقت الناس، ولظهر عزها، ولظهر خيرها، ولأرهب الله أعداءها منها. ولكننا للأسف وصلنا إلى درجة لا يكاد المسلم يقرأ فيها القرآن، بل إذا سمع المؤمن القرآن يقرأ يقرأ في بيت جيرانه يظن أن عندهم ميت، وهذا من تقصيرنا. فيا عبد الله، إذا أردت أن تكون من خيار خلق الله فعليك بكتاب الله، اجعله سميرك وأنيسك، واجعل له خير وقتك، اقرأ وتدبر واهتدي واعمل تكن من المفلحين. نعم.
قال رحمه الله: وذلك نحو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
هذا مثال عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. خذ العفو فاقبل من الناس ما يستطيعون، ولا تكلفهم ما لا يطيقون. وأكثر مشاكل الناس أن يتطلب الإنسان من غيره ما لا يستطيعه، فيتطلب الأب من ابنه ما لا يستطيعه الابن، ويتطلب الزوج من زوجته ما لا تستطيعه الزوجة، وتتطلب الزوجة من زوجها ما لا يستطيعه الزوج. وهذا في الحقيقة يؤدي إلى نكد الحياة وتنغيص العيش. لكن لو أن الإنسان أخذ العفو فرضي بما يمكن فإنه يعيش سعيدا ويسعد من حوله من الناس. خذ العفو وأمر بالعرف، والعرف كل أمر حسن جاء به النص أو تعارفه المسلمون. كل أمر جاء به النص أو تعارفه المسلمون وكان لا يخالف شرع الله. وأعرض عن الجاهلين، لا تكن جاهلا ولا تكن مع الجاهلين، تكن من المفلحين. نعم.
فبما رحمة من الله لنت لهم الآية.
نعم، ما أعظم هذا الخلق، ما أحوجنا إلى أن نتعلمه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رحمة جعلها الله في قلبك فلنت لهم، واللين والرفق من غير ترك للحق طريق جمع قلوب الناس. إذا أردت أن تجمع أولادك في بيتك فكن لينا معهم، لكن من غير تفريط في الحق. إذا أردت السعادة في بيتك فكن لينا مع زوجتك، لكن من غير تفريط في الحق. إذا أردت أن تكون محبوبا ممن حولك فكن لينا معهم. إذا كان الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب، فظ القول قاسي القلب، لانفضوا من حولك، فكيف بغيره من البشر؟ خلق عظيم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها القرآن. نعم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية.
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه صفة الأكارم، أن يشق عليك ما يشق على أهلك، أن يشق عليك ما يشق على إخوانك، أن تكون حريصا على من حولك، ترأف بهم وترحمهم، هذه صفة الأكارم. وكلما تخلقت بهذه الخليقة كلما اقتربت من نبيك صلى الله عليه وسلم وصفا في الدنيا ومجلسا في الآخرة. كلما تخلقت بأخلاق القرآن كلما اقتربت من محمد صلى الله عليه وسلم. وأي شرف أعظم من أن تكون قريبا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله لا شرف في الدنيا يوازي هذا. تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وصفا، وتكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة. فإنه كلما حسن خلق المسلم كلما كان أقرب مجلسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ألا يستحق هذا أن نجاهد أنفسنا في الأخلاق الحسنة، وأن نصبر أنفسنا، وأن نربي أنفسنا على الحلم؟ والله يستحق. سبحان الله، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة، أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصفا، ألا يستحق هذا أن نتعب من أجله؟ والله يستحق. فما أحوجنا يا إخوة إلى أن ننشر هذه الفضيلة بين أهلينا، فضيلة التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات الحاثات على كل خلق جميل، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا. فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا. وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور.
نعم، حتى مع أهله كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت زوجته شيئا وافقها ما لم يكن محرما. فكان صلى الله عليه وسلم من أسهل الناس وألين الناس صلى الله عليه وسلم. وفائدة تربوية يذكرها العلماء بناء على هذا، يقولون: إذا أردت أن تطاع فيما تأمر فكن لينا فيما ليس بمحرم. إذا أردت أن تطاع في بيتك إذا أمرت فكن لينا مع أهلك فيما ليس بحرام. إن طلب منك وأنت قادر عليه أجب، حتى إذا أمرت أجبت. وما أحوجنا إلى هذا. نعم.
قال رحمه الله: وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها. فكان لا يعبس في وجهه، ولا يغلظ عليه في مقاله، ولا يطوي عنه بشرة، ولا يمسك عليه فلاتات لسانه.
وما أحوجنا إلى هذه القضية، لا يمسك عليه فلتات لسانه. الإنسان إذا تكلم قد تسبق كلمة، فالكريم العاقل يتغاضى كأنه ما سمع، ولا ينقل ما حصل في المجلس من فلتات اللسان، لا يتأثر هو كأنه ما سمع شيئا، ولا ينقل فلتات لسان جليسه، ولا سيما من يعلم أنه لا يقصد هذا الكلام، لكنها فلتة وغلطة وسقطة أحيانا. وهذا من أحسن الأخلاق وأكمل الأخلاق. نعم.
قال رحمه الله: ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقد تبين أنه أهدى.
نعم، فستبصر ويبصرون ترون رأي العين بأيكم المفتون، يعني أيكم المصاب بالجنون. طيب، تبصر كما يقول العلماء يتعدى بنفسه، تقول أبصرت الكتاب، أبصرت الكتاب، يتعدى بنفسه. فلماذا قال الله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون؟ ما قال سبحانه فستبصر ويبصرون أيكم المفتون؟ لماذا عداه بالباء؟ قال العلماء: لأنه ضمن البصر معنى العلم والشعور، فصار كأن في المعنى سترون بالعين وتعلمون وتستشعرون أو تشعرون بأيكم المفتون. فالباء هذه مفيدة، أفادتنا أنه ليس مجرد بصر، بل بصر وشعور. فستبصرون، فستبصر ويبصرون وتشعر ويشعرون بأيكم المفتون. وقال بعض أهل العلم الباء هنا بمعنى في، والمعنى فستبصر ويبصرون في أيكم الشيطان الذي يؤدي إلى الجنون. وقال بعض أهل العلم الباء زائدة. وانتبهوا يا إخوة، إذا قال العلماء هذا زائد في القرآن فليس المقصود أنه زائد من جهة المعنى، ليس في القرآن شيء زائد، وإنما المقصود من جهة الإعراب اللغوي، من جهة الإعراب اللغوي. أما من حيث المعنى فليس في القرآن شيء زائد. نعم.
قال رحمه الله: وقد تبين أنه أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه هو المحاسب المجازي.
نعم، ظهر بالآيات البينات من هو في ضلال ومن هو في هدى، ومن هو مفتون ومن هو مهتدي. ويكفي ما أخبر الله عز وجل به وهو الأعلم بعباده سبحانه وتعالى. نعم.
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بمن ضل عن سبيله أي انحرف عن صراطه المستقيم. إن ربك هو أعلم بمن انحرف عن صراطه المستقيم. نعم.
قال: وهذا فيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله، حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تطع المكذبين الذين كذبوك وعاندوا الحق، فإنهم ليسوا أهلا لأن يطاعوا.
نعم، وكذا كل من عرف بالكذب، لا تصاحب كذابا ولا تجالس كذابا ولا تطع كذابا، والله لا خير في الكذاب. من عرف بكثرة الكذب احذره، لا تجالسه ولا تصاحبه ولا تطعه إن أمرك، فلن يأمر كذاب بخير. ولن يشير كذاب بأمر فيه رشد. والكذاب كما قلنا هو من يعرف بكثرة الكذب. نعم. ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علم عن أحد كذبة سقط من عينه حتى يحدث منها توبة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم، وهم لا يريدون إلا الباطل، فالمطيع لهم مقدم على ما يضره، وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب، وإن كان السياق في شيء خاص، وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه. ولهذا قال: ودوا، أي المشركون.
ودوا أي تمنوا وأحبوا. تمنوا وأحبوا. نعم.
ودوا أي المشركون لو تدهنوا، أي توافقهم على بعض ما هم عليه، إما بالقول أو بالفعل أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه.
فمعنى لو تدهنوا لو تلين لهم وتوافقهم في عبادة آلهتهم، مأخوذ من الدهن. والدهن يا إخوة هو الزيت، والزيت إذا وضع على الأشياء فإنه يلينها. فودوا لو أنك تلين لهم وتوافقهم على ما يقولون. نعم.
فيدهنون، ولكن اصدع بأمر الله وأظهر دين الإسلام، فإن تمام إظهاره نقض ما
نعم فيدهنون معناها فيلينون لك، فيلينون لك. وقيل ودوا لو تلين لهم فتوافقهم على بعض كفرهم، فإذا وافقتهم على بعض كفرهم تمادوا في الكفر، ما دام أنك أطعتهم في نوع من الكفر فإنه يعطيهم عذرا فيتمادون في كفرهم. وقال بعض العلم: ودوا لو أنك تطيعهم في عبادة آلهتهم بعض الوقت، وهم يطيعونك في عبادة الله بعض الوقت. يعني والعياذ بالله يريدون أن يكون مثلا في شهر تعبد الأصنام والنبي صلى الله عليه وسلم معهم حاشاه، وفي شهر يعبدون الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن دينهم هوى، لأن دينهم هوى. أما صاحب الحق ما يترك الحق، أما صاحب الهوى يمكن أن يتركه ويرجع إلى غيره ثم يرجع إليه وهكذا يتقلب، أما صاحب الحق فهو ثابت على صراط مستقيم. نعم.
قال رحمه الله: ولكن اصدع بأمر الله وأظهر دين الإسلام، فإن تمام إظهاره نقض ما يضاده وعيب ما يناقضه. ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف،
أي كثير الحلف في الحق والباطل. وهذا الثاني، الأول الكذاب، احذر الكذاب، لا تجالسه ولا تسمع له ولا تطعه. والثاني الحلاف، كثير الحلف، كثير الأيمان، لأن كثرة الحلف لا تكون إلا عن كذب. هو يكذب ويشعر أن الناس لا تصدقه، ولذلك يحلف بدون أن يطلب منه. كلما قال شيئا قال: والله 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 والله. لماذا؟ لأنه يعرف أنه يكذب ويشعر أن الناس لا يصدقونه. فكثرة الحلف علامة على الكذب، علامة على الكذب، كما أنها علامة على قلة الورع. علامة على قلة الورع، ولذلك لا تسمع لحلاف الذي يعرف بكثرة الحلف انتبه لكلامه، لا تنقل عنه ولا تسمع منه. نعم.
قال: فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب، ولا يكون كذابا إلا وهو مهين، أي خسيس النفس ناقص الهمة، ليس له رغبة في الخير، بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة.
فمعنى مهين حقير، وقيل كذاب، وقيل مكثار من الشر، مكثار من الشر. فكثير الحلف حقير في نفسه. كيف حقير في نفسه؟ هو دائما يشعر أنه لا يصدق، فهو حقير في نفسه، وكذاب في قوله في الغالب، وكثير الشر. وذلك لا تطع كل حلاف. نعم.
هماز، أي كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك.
نعم، فهو يطعن في الناس همزا بالإشارة ونحوها، فإذا رأى إنسانا يعني يسير وهو قصير قال، أو بغير ذلك من الإشارات وبالغيبة، فمن عرف بكثرة هذا فلا خير فيه. لا تجالس الهماز، لا تجالس الهمازة ولا تسمع له، فإن هذه ليست من صفات الأخيار. نعم.
مشاء بنميم، أن يمشي بين الناس بالنميمة، وهو نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء.
هذه النميمة أن يمشي الإنسان وينقل الكلام بين الناس من أجل أن يفسد بينهم، من أجل أن يفسد بينهم. طيب، الحظوا يا إخوة أن الله قدم الهماز على المشاء بنميم. قالوا: لأن الهماز يكون في المجلس جالس فيهمز ويغتاب وهو في المجلس، والنمام لابد أن يمشي فهو متحرك، والحركة بعد القعود، فالقعود أولا الجلوس في المجلس ثم المشي، فقدم الهماز على النمام. نعم.
مناع للخير،
مناع للخير أي أنه كثير المنع للخير الحسي والمعنوي، يمنع المال ما يتصدق، ويمنع الخير إذا رأى ابنه أو أخاه أو جاره قد استقام على دين الله غضب ونهاه وقال: أنت متشدد، لماذا تعفي لحيتك؟ لماذا تقصر ثوبك إلى الكعب؟ لما يمنع الخير حسا أو معنى، والذي لا يقربك من الخير لا فائدة من مجالسته، بل مجالسته شر. فلا تطع من عرف بمنع الخير، من عرف بالبخل، من عرف بمعاداة الدعوة الصحيحة، من عرف بمعاداة السنة، لا تطعه فإنه لا يأتيك بخير. نعم.
مناع للخير، الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك.
والراجح والصواب أن هذا يشمل كل منع خير سواء كان في المال أو غير المال. نعم.
معتد على الخلق، يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أثيم أي كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله تعالى.
نعم، فالذي عرف بالعدوان على خلق الله وبالجرأة على محارم الله احذره، لا تجالسه ولا تسمع له ولا تطعه. نعم.
عتل بعد ذلك أي غليظ شرس الخلق، قاس غير منقاد،
قاس أي قاسي القلب، قاسي القلب. نعم.
غير منقاد للحق، زنيم أي دعي ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق ولا يرجى منه فلاح، له زنمة أي علامة في الشر يعرف بها.
نعم.
وحاصل هذا
والزنمة، أصل الزنمة الأمران المتدليان من حلق الشاه، أحيانا يكون هناك يعني شيئان متدليان من حلق الشاه وليس في جميع الغنم وإنما في بعضها، فتعرف بها علامة، فكذلك هذا. وكل هذه يا إخوة أخلاق مذمومة، وهي صفات يجب الحذر من أهلها وعدم مجالستهم، وفي هذا إشارة إلى صفات الصديق والجليس الصالح، أن يكون صادقا، أن يكون ورعا قليل الحلف، أن يكون حافظا للسانه، لا يغتاب ولا يعيب الناس، أن يكون كريما مشجعا على الخير، أن يكون متقيا لله لا يجرؤ على محارم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس سيء الأخلاق، خصوصا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس والتكبر على الحق وعلى الخلق والاحتقار للناس بالغيبة والنميمة والطعن فيهم وكثرة المعاصي. وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره،
غيره يعني قيل إنه الأسود ابن عبد يغوث، قيل إنها نزلت في معين، لكن العبرة بعموم اللفظ.
لقوله عنه: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحق ودفعه حين جاءه، وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكن صدقها وكذبها، فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم، ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم، وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص لتتضح به القاعدة العامة ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة. ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله بأن الله سيسيمه على الخرطوم في العذاب.
نعم، سنسيمه على الخرطوم، سنسيمه سنضع علامة على وجهه، وهذه العلامة بعض العلم قال حسية، حسية، سيضرب بالسيف على وجهه فتكون هذه علامة، وبعض أهل العلم قال معنوية، فيعرف الناس أنه كذاب، ويوم القيامة يسود وجهه حيث تسود وجوه أهل الشر وتبيض وجوه أهل الخير والسنة. نعم. الخرطوم أصله الأنف، ويطلق على الوجه. نعم.
سيسمه على الخرطوم في العذاب وليعذب،
والمقصود سنفضحه في الدنيا والآخرة، سنفضحه في الدنيا والآخرة. نعم.
قال: وليعذبه عذابا ظاهرا يكون عليه سمة وعلامة في أشق الأشياء عليه وهو وجهه.
نعم حسبك. بهذا نكون انتهينا من الكلام عن المقطع الأول، وغدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت نأخذ المقطع الثاني والذي يليه ونفسرها إن شاء الله عز وجل، لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن عليكم، هذه امرأة جاءتها الدورة ومرت بالميقات ولم تحرم، وهي الآن في مكة، فإذا طهرت ماذا تفعل؟
هذه الأخت تقول إنها جاءها الحيض ومرت بالميقات متجهة إلى مكة ولم تحرم، وهي الآن في مكة، فماذا تفعل إذا طهرت؟ نقول: إن كانت عند مرورها بالميقات مريدة للعمرة غير أن الحيض جاءها فلم تنوي، فإذا طهرت يجب عليها أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به أو إلى أبعد منه، ترجع إلى الميقات الذي مرت به أو إلى أبعد منه وتحرم. أما إذا كانت عندما مرت بالميقات لم تنوي العمرة، بمعنى هي تعرف أن حيضها 7 أيام وأن رفقتها سيغادرون مكة بعد 6 أيام، فقالت: ما أستطيع أعتمر، خلاص سأذهب معهم وأبقى في الفندق وأسافر معهم، لا أريد العمرة. ثم عندما وصلت مكة بعد 5 أيام طهرت وذهب الحيض وأرادت أن تعتمر، نقول: تخرج إلى التنعيم أو إلى أي حل وتحرم منه، لأنها عندما مرت بالميقات ما كانت تريد العمرة، أعرضت ما تريد العمرة، فلا يلزمها أن ترجع إلى الميقات. نعم. طيب لو أنها نوت من الميقات ثم طهرت، نقول: ما تحتاج إلى شيء، مباشرة تذهب إلى الكعبة، ما يحتاج أن تخرج إلى الحل كما يظن العوام. الحائض إذا نوت من الميقات العمرة وبقيت محرمة إلى أن طهرت، إذا طهرت تغتسل في الفندق وتنزل إلى الكعبة، ما يحتاج تخرج إلى الحل. نعم.
أحسن عليكم. ماذا يقول: تنشر في هذه الأيام مقاطع لصدقات وأوقاف، ويقولون كل من ينشر هذا المقطع فهو مشارك في الصدقة أو الوقف، وتستخدم الترويج لأعمال بعض الجمعيات، فهل هذا صحيح؟
نعم، مما راج هذه الأيام أنهم يقول لك: إن فاعل خير قد تبرع لكل من ينشر هذا المقطع بهذه الحسنات أو بهذه الصدقة، وهذا في الحقيقة لا يصح. الصدقة إنما تكون عن الغير إذا كان معينا ونوى، يعني أنا أريد أن أتصدق عنك أنت، فأخبرت قلت: يا فلان سأتصدق عنك فنويت ورضيت، تنفعك. أما إذا كانت عند الإخراج ليست عن معين فهذه لا تصلح، أو كانت عند معين لكنه لم ينوي، فإن هذه لا تصلح، لا يقبل الله العمل إلا إذا نواه الإنسان. فهذه الطريقة في ترويج المشاريع ليست شرعية، لكن لو أنهم قالوا: إذا نشرت هذا المقطع فإنك تؤجر لأنك تدل على خير، نعم. أما أن فلانا نوى الصدقة عنك وعن والديك إذا نشر هذا غير مشروع ولا ينفع شيئا، نعم.
أحسن عليكم، يقول: من وصل إلى مكة في هذه الليالي المباركة هل يشتغل بصلاة القيام أم يعتمر؟
أظن أن السائل يقصد إذا وصلت في الليل محرما فهل أشتغل بالعمرة أم أشتغل بالقيام إلى طلوع الفجر وبعد الفجر آتي بالعمرة. أولا يجب أن تعلم يا أخي أنه لا يلزمك أن تعتمر فور وصولك، لك أن تذهب إلى الفندق وتنام، لك أن تصلي مع الإمام، لك أن تفعل ما تشاء، وإن كانت السنة المبادرة، لأن بعض الناس يشق على نفسه يصل إلى مكة في غاية التعب وفي غاية النعاس فيقول لا لابد أن أعتمر ويذهب وربما أضع حتى عدد أشواط الطواف من النعاس، ما يستفيد شيئا. لا يا أخي ما يلزم، تعبان اذهب إلى الفندق ونام بإحرامك، ومتى ما نشط تذهب إلى الكعبة وتأتي بالعمرة. إن أردت إذا وصلت إلى المسجد الحرام وهم يصلون أن تصلي معهم القيام صلي، وهذا أمر حسن وفيه جمع بين الحسنيين، تصلي مع الإمام حتى ينصرف ثم تؤدي عمرتك بعد ذلك. ولو أنك اشتغلت بالعمرة ما فيه بأس، ولكن يجب أن نعلم أن الأمر واسع، وإذا متعت نفسك بكثير من الخير فهذا خير ونور، كونك تصلي مع الإمام ثم تؤدي العمرة هذا خير عظيم، نعم.
أحسن عليكم، هذا يقول: إذا كذب الرجل على زوجته وقالت له احلف هل يجوز له أن يحلف؟
أولا ما أباحه الشارع إنما أباحه لحكمة، فلا ينبغي للإنسان أن يضيع تلك الحكمة. الشارع أباح المعاريض ليدفع الإنسان عن نفسه الحرج. ما هي المعاريض؟ أن يقول كلمة يسمعها السامع فيفهمها على شيء وهو يريد شيئا آخر. يعني جاءني رجل إلى البيت وهو مثلا كثير الغيبة ما أريد أن أراه، أو كثير الكلام وأنا متعب، وإذا نزلت إليه يأخذ ساعة يتكلم، فأقول للولد: قل له أبي راقد، أبي راقد. هو يفهم راقد يعني نايم، وأنا أقصد براقد أني مضطجع على الفراش، والمضطجع على الفراش راقد. هذه المعاريض هي مندوحة عن الكذب، لكن لا ينبغي أن نستعملها كثيرا، لأن إذا استعملناها كثيرا سقطت الثقة فينا. إذا عرف الناس أن سليمان يستخدم المعاريض، لو أرسلت الولد إليه وقال له أبي راقد يقول راقد ولا نايم؟ كذلك الكذب على الزوجة والعكس، كذب الزوجة على الزوج أباحه الشرع لتطيب الحياة لا لتضيع الحقوق. انتبهوا يا إخوة، يقول العلماء: الكذب على الزوجة جائز في غير الحقوق، أما الحقوق ما يجوز فيها الكذب، يعطيها حقها، لكن يكذب عليها بما تطيب به الحياة. يقول لها مثلا: أنت أجمل امرأة رأيتها، وما يراها جميلة، لكن يقول: أنت أجمل امرأة رأيتها، ما في بأس. نعم هو كذاب هو كذاب، لكنه كذب ليس بمذموم، مأذون فيه شرعا. تقول له مثلا أحضر لي الشيء الفلاني من السوق، وهو لا يريد أن يحضره، لكن لو قال لها لا أريد أن أحضره لأقامت الدنيا ولم تقعدها، ما ينام تلك الليلة. فيقول إن شاء الله إن شاء الله، ثم يذهب ويرجع يقول ما وجدته، هو ما ذهب. هذا كذب، ولكنه كذب مأذون فيه. لكن يا إخوة، لا ينبغي للزوج ولا للزوجة الإكثار من هذا، لأنه إذا أكثر من هذا ذهبت فائدته، مثل ما يسأل السائل، تصبح الزوجة كل ما قال شيء قالت قل والله، احلف، قل يمين بالله، ضاعت فائدة الإذن في الكذب. فيقتصد الإنسان في استعمال المباح بما تطيب به الحياة. طيب، هذا الزوج ورط، كذب عليها فقالت له احلف. إن كان في الحقوق لا يجوز له أن يحلف، لأنه لا يجوز له أن يكذب. أما إذا كان في غير الحقوق فيجوز له أن يحلف معرضا، أن يحلف معرضا. ما معنى هذا؟ هي مثلا لا تحب منه أن يكلم زيدا من الناس، وإذا عرفت أنه يكلمه أو كلمه بالهاتف تزعل، وتلك الليلة تنكد عليه كما يقولون. فجاءت وهو يتكلم بالتليفون، قالت أن تكلم فلان، قال لا أنا أكلم أخي، قالت احلف، قال والله كنت أكلم أخي، وهو يقصد في الله، وهي تفهم أخوه الذي ترضى أن يكلمه، أخوه الشقيق مثلا. يجوز أن يحلف في غير الحقوق إذا لم يكن ظالما معرضا، لكن هذا عند الحاجة. وأعود وأقول يا إخوة، ينبغي أن نستعمل المباح فيما يحقق المقصود. نعم.
أحسن لكم. هذا يقول: توفي صديق لي، فهل يصح أن أعمل عمرة عنه؟
أولا يا إخوة، دائما أرشد إلى هذا، إذا ذكرت ميتا فقل رحمه الله، ولا سيما في مثل هذا الموطن، في مثل هذا المجلس، تقول مات أبي قل رحمه الله، يقال آمين. فدائما عود نفسك إذا ذكرت ميتا قل رحمه الله، مات أبي رحمه الله، أي ميت تذكره عود نفسك على أن تقول رحمه الله، تنفعه بهذه الدعوة، والسامع يقول آمين فتنفعه بذلك. هذا أولا. ثانيا، الميت الذي مات على الإسلام يجوز لك أن تعتمر عنه ولو لم يكن قريبا لك، بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، ولا تحتاج أن تستأذن أحدا، ما يحتاج أن تستأذن أهله، يجوز أن تنوي العمرة عن وتعتمر عن ما دام أنه مات على الإسلام ولو لم يكن قريبا ولو لم يكن صديقا. يعني لو سمعت عن مسلم كان يعمل أعمالا حسنة وطيبة ومات، وأردت أن تبره بعمرة، يجوز وتعتمر عنه، بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. نعم.
هذه امرأة تقول: هل للمرأة أن تقرأ القرآن حال حيضها؟
المرأة لا يجوز لها أن تمس المصحف حال حيضها، ويجوز لها أن تقرأ من حفظها على الراجح، تقرأ القرآن غيبا، أو تستمع القرآن، وإذا احتاجت أن تقرأ من المصحف فإنها تقرأ بالنظر من غير مس، من غير مس. واليوم الجوال حل هذه المشكلة، لأن مس المرأة الحائض للجوال ليس مسا للمصحف وإن كان فيه المصحف، فيمكن أن تمسك المصحف وتقرأ في الجوال، أو إذا كان المصحف فإنها تقرأ بالنظر لكنها لا تمس المصحف وإنما تقلبه بالقلم مثلا من غير مس للمصحف. أسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن ينفعنا بالعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.